السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أحمد الله وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يجعل استماعنا هذا استماعا مرحوما، وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير ولف تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة ويذكره الله في من عنده، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله أن يجعل مجلسنا هذا تحضره الملائكة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكر الله في من عنده. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولأخي المقدم مشعان، فإنه ذكر لي صفات لست أهلا لها، وأنا لا أزال طالب علم ومقصر كثيرا، ولكني أحاول أن أتذاكر مع إخواني وأن أبدي ما عندي لإخواني ولطلبة العلم القاصرين مثلي. أسأل الله أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم صوابا على سنة نبيه الكريم، إنه على كل شيء قدير. وموضوع حديثي إليكم أيها الإخوان هو شرح حديث قدسي عظيم رواه الإمام البخاري في صحيحه وانفرد به عن مسلم، وهو معروف بحديث الأولياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب، وفي لفظ فقد بارزني بالمحاربة. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث حديث عظيم في بيان فضل أولياء الله، يعرف بحديث الأولياء، وانفرد به البخاري في صحيحه ولم يروه الإمام مسلم، وكتب عليه أبو العباس الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة، وهي رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا الحديث فيه بيان فضل الأولياء ومكانتهم ومنزلتهم عند الله، وأن من حاربهم فقد حارب الله، ومن عاداهم فقد عاد الله، ومن والاهم فقد والى الله. وفيه بيان فضل الفرائض التي افترضها الله على العباد وأوجبها عليه، وفيه بيان الاكثر من النوافل وفضلها وثمرتها العظيمة. كل هذا في هذا الحديث العظيم. يقول النبي، يقول الرب سبحانه وتعالى في هذا الحديث: من عادى لي وليا. هذا حديث قدسي منسوب إلى قدسية الرب، وهو من كلام الله عز وجل لفظه ومعناه. الحديث القدسية من كلام الله لفظه ومعناه، كالقرآن، القرآن كلام الله لفظه ومعناه، والحديث القدسي كلام الله لفظه ومعناه، بخلاف الأحاديث الأخرى غير القدسية فإن لفظها من الرسول عليه الصلاة والسلام ومعناها من الله. قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما تكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام للأحاديث النبوية هذا معناه من الله ولفظه منه. أما الأحاديث القدسية فلفظها ومعناها من الله، والقرآن لفظه ومعناه من الله، خلافا لأهل البدع كالأشاعرة وأشباههم، كالأشاعرة وأشباه من الكلابية يقولون القرآن كلام الله معنى قائم بنفسه، ولم يتكلم الله بحرف ولا صوت باسمه، فاللفظ ليس من الله. وكذلك يقولون في القرآن، يقولون القرآن ما تكلم الله بكلمة، وإنما الكلام، وإنما كلام الله معنى قائم بنفس لا يسمع. ويقولون إن هذا القرآن الذي في المصاحف تكلم به جبريل أو محمد، بعضهم يقول إن جبريل هو الذي عبر عن الله، والله تعالى اضطر ففهم معنى قائم به، فوصف الله بالخرس والبكر والعياذ بالله، جعل الله أخرس ما يتكلم، ما يستطيع الكلام منهم والعياذ بالله. ولكن جبريل اضطره الله ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر عنه بهذا القرآن الموجود في المصاحف. وقال بعضهم انه عبر به العبارة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقال اخرون من الاشاعرة ان جبريل اخذ القرآن من اللوح المحفوظ، والله لم يتكلم بكلمة واحدة. هذا من ابطال الباطل. وكذلك المعتزلة يقولون القرآن كلام الله لفظه ومعناه لكن مخلوق، خلقه الله فأضافه إليه، فهو إضافة المخلوق إلى خالقه، مثل الناقة ناقة الله، والعبد عبد الله، والرسول رسول الله، وكذلك الكلام كلام الله، فيضاف إلى الله إضافة التشريف وهو مخلوق. وهذا من أبطل الباطل، كلام باطل، كلام كفري. حتى قال العلماء أئمة السلف والأئمة قالوا من قال القرآن مخلوق فقد كفر، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. والصواب الذي تدل عليه النصوص والذي قرره الأئمة والعلماء وأهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، تكلم به بحرف وبصوت يسمع، سمعه منه جبرائيل فألقاه على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين وهو جبريل على قلبك يعني يا محمد لتكون من المنذرين بلسان عربي. قال سبحانه إنا أنزلناه القرآن العربي لعلكم تعقلون. القرآن كلام الله لفظه ومعناه، كلم الله بحرف وصوت يسمع، سمعه جبرائيل، ويكلم الله الناس يوم القيامة ويسمعون كلامه وينادي بصوت يا آدم، فيقول يا آدم لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعد النار، فيقول يا ربي ولا بعد النار، فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد من الجنة، ذلك هو يشيب الولدان. هذا الحديث من كلام الله عز وجل لفظه ومعناه، وإن كان هناك فرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم، كلام الله يتفاضل بعضه أفضل من بعض، فالقرآن أفضل وأفضل الكتب المنزلة، الله تعالى تكلم بالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ولكن القرآن أفضل الكتب المنزلة أفضل، وهو أفضل من الحديث القدسي، وله أحكام تخالف أحكام الحديث القدسي. فالقرآن لا يجوز مسه إلا للمتطهر، لا يمس المصحف إلا متوضئ، والحديث القدسي يقرأه ولو لم يتوضأ. القرآن معجز بلفظه ومعناه، والحديث القدسي ليس معجزا. القرآن يتعبد بتلاوته، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وأما الحديث القدسي فلا يتعبد بتلاوته، هناك أحكام للحديث القدسي وللقرآن، ولكن كل من القرآن كلام الله، كل من القرآن والحديث القدسي كلام الله لفظه ومعناه. فهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل فيه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي من هو ولي الله؟ الذي من عاداه فقد آذن الله بالحرب. يقول الرب عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته، يعني أعلمته بأني محارب، وهذا يدل على منزلة عظيمة للولي، وأن من حاربه فقد حارب الله، ومن حارب الله فهو هالك. خاسر، مغلوب، مقهور، مذموم، منقوص، من حارب الله فهو هالك خاسر، ذليل، حقير. هذا الذي يعادي أولياء الله، الذي يعادي أولياء الله هو معاد لله. المعاداة، ما المراد بالمعاداة؟ المعاداة يعادي أولياء الله بأن يسبهم أو يؤذيهم أو يحتقرهم أو يؤذيهم بأي نوع من أنواع الأذى، بالكلام في أعراضهم، بأذيتهم، بسجنهم، بطردهم، بإيذائهم، بتنفير الناس عنهم، بتأليف ولاة الأمور عليهم، تأليف الأمراء أو الرؤساء أو المدراء أو الوزراء، تأليف الناس عليهم، بالكذب عليهم، بإيذائهم، بأي نوع من أنواع الأذى يتناول هذا الوعيد. لكن من هو ولي الله؟ ولي الله هو المؤمن التقي، هذا هو ولي الله، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والذي ولي الله هو المؤمن التقي، والمؤمن هو الوحد الذي أخلص له العبادة، وحد الله وأخلص له العبادة، وكفر بالطاغوت وآمن بالله عز وجل، لم يقع في عمله شرك، لم يدعو إلا الله، ولم يذبح إلا لله، ولم يذكر إلا لله، ولم يقف إلا ببيت الله، ولم يركع إلا لله، ولم يسجد إلا لله، جميع أنواع العبادة يخلصها لله عز وجل. فإن كان يقع في عمله شرك فهذا ولي للشيطان، ليس ولي لله. ولي الله هو الوحد المؤمن التقي. التقي هو الذي يتقي المعاصي فيحذرها ويسارع الى الطاعات ويؤديها. ولي الله هو من وحد الله واخلص له العباده. ولي الله هو الذي يقيم الصلاه ويؤتي الزكاه ويصوم رمضان ويحج بيت الله الحرام. ولي الله هو الذي يجتنب المحارم. ولي الله يقيم الصلاه كما امره الله، يقول: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والمقيمين الصلاة. فالإقامة غير فعل الصلاة، فقد يصلي الإنسان ولا يقيم، فالمصلي كثير والمقيم للصلاة قليل. والنصوص لما جاءت في مدح المقيمين للصلاة لا في من فعل الصلاة فقط. فإقامة الصلاة هو إعطاءها حقها، يقال أقام الأمر يعني أعطاه الحق، أتى به معطيا حقوقه. فالمقيم للصلاة هو الذي يعطيها حقها من الإخلاص والصدق والرغبة والرهبة وحضور القلب والطمأنينة، ويأتي بشروطها من الوضوء وإسباغ الوضوء واستقبال القبلة، طهارة البدن والثوب والبقعة، من الإخلاص والحذر من الشرك، يؤديها في الوقت جماعة في المساجد كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ولي الله. ولي الله من يؤدي زكاة ماله طيبة بها نفسه. ما ولي الله ما يبخل بالزكاة، بل يسارع في أداء الزكاة ويعلم أن الله أعطاه الكثير وطلب منه القليل. يعلم أنه خرج إلى الدنيا ليس معه شيء، يعلم أنه يربح على الله على رفيق وأنه الرابح، يعلم أن الزكاة غريبة وليست غرارة ولا خسارة. ولي الله يسارع بمرضات الله، يقدم حبة الله ومرضاته على محبة نفسه، هذا هو ولي الله. لا يبخل بالزكاة، يصوم رمضان ويصبر على أداء الفرائض، يحج بيت الله الحرام، يصل رحمه، يبر والديه، يحسن إلى جيرانه. ولي الله يجتنب المحارم، فلا يعتدي، فلا يقع في عمله شرك، يبتعد عن الشرك قليله وكثيره، لا يقع في عمله ناقض من نواقض الاسلام، لا يشك فيما هو معلوم من الدين بالضرورة وجوبه وتحريمه، لا يشك في وجوب الصلاة، ولا يشك في وجوب الزكاة، ولا يشك في وجوب الحج، ولا يشك في تحريم الزنا، ولا في تحريم اللواط، ولا في تحريم الربا، ولا في تحريم الخمر، ولا في تحريم عقوق الدين، ولا في تحريم شهادة الزور. ولي الله لا يجحد شيئا من أسماء الله ولا صفاته ولا ربوبيته ولا ألوهيته. ولي الله هو من يعبد الله، هو من يؤمن بالله ربا وملكا وخالقا ومعبودا بالحق ومدبرا لهذا الكون. ولي الله يؤمن بالملائكة والكرام الكاتبين. ولي الله يؤمن بالكتب المنزلة، يؤمن بالرسل، يؤمن باليوم الآخر والبعث بعد الموت وأن الله يبعث من في القبور. ولي الله يؤمن بالحشر بالجزاء وبالنشور وبتطاير الصحف وبالميزان وبحوض نبينا صلى الله عليه وسلم وبالصراط الذي يمد على مثل جهنم. ولي الله يؤمن بالجنة والنار، هذا ولي الله. ولي الله أعماله تصدقها أقواله، ولي الله أعماله تصدقها الإيمان الباطل، والإيمان الباطل يحققه الأعمال الظاهرة. ولي الله لا يعتدي على النفوس بغير حق، لا يقتل بغير حق، ولا يؤذي أحدا من المسلمين، لا يقطع عضوا من أعضائه، ولا يجرح جسده، ولا يهز السلاح في وجهه ويروعه، لأنه يخاف الله. ولي الله لا يعتدي على المال بغير حق، لا يأخذ مال أخيه عن طريق السرقة أو الغصب أو السلب أو النهب أو الخيانة أو الغش أو الربا أو الرشوة أو تنفيق السلعة بالحلف الكاذب أو إخفاء عيب السلعة أو جحد الحق والديون. ولي الله لا يأخذ إلا مال الحلال، يكسب الحلال بوجوه المشروع ويجتنب المكاسب المحرمة. ولي الله يجتنب ما حرم الله من الفواحش من الزنا، فإن الزنا من أعظم الفواحش، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا من أعظم الفواحش، فيه إفساد وفراش الزوج، فيه إلصاق للعار بالمرأة وإلصاق للعار بأهلها، فيه إيجاد أولاد غير شرعيين، فهو من الفواحش العظيمة. ولي الله يجتنب الزنا، يجتنب وسائل الزنا من الخلوة بالمرأة من غير محرم، ومن السفر بالمرأة من غير محرم، ومن الوقوف في مواقف الريب. ولي الله لا يعتدي على الأعراض بغير حق، لا يغتاب الناس بأن يتكلم في أعراضهم بغير مسوغ شرعي، فلان يقول كذا، فلان يفعل كذا، فلان قصير، فلان طويل، فلان لئيم، فلان بخيل، فلان قال كذا، فلان يقول كذا، هذه غيبة. ولو كان الكلام موجودا فيه كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة فقال ذكرك أخذت بما يكره. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذا كان فيه الشيء الذي تقوله هذا غيب، وإن لم يكن فيه صار بهتان على الله. وليس لك أن تتكلم في عرض أخيك، بل تقابله وتواجهه وتسأل، قد يبين لك وجه الكلام الذي قال الذي قلته فيه فيكون معذورا وأنت لا تشعر. وحتى لو كان موجودا فيه فليس لك أن تتكلم في غيبته بل تنصحه. وكذلك النميمة، نقول كلام من شخص إلى شخص على وجه الإنسان، تقول تأتي إلى شخص فلان وقال فيك وكذا كذا وكذا، فتفسد العلاقة بين الرجل وابنه، أو بين الزوجة وزوجها، أو بين الأخ وأخيه، أو بين القبيلة والقبيلة، أو بين البلدة والبلدة، أو بين الدولة والدولة. هذا النم، ومن نم عليك نم، ومن نم عليك ومن نمى إليك أن نقل إليك حديثا لا بد أن ينقل عنك حديثا إلى غيره. وفي الحديث لا دخل الجنة قتال أي نمى، ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين
فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستبدأ من الفور، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة الرطوة فشق على الصيد فغرز في كل قبل واحدة، وقال لعله يخفف عنهما ما لم يتسامى. هذا ولي الله، ولي الله على الحقيقة هو المؤمن الموحد، هو المؤمن المتقي الذي يتقي المحارم ويتقي الشرك ويتقي المعاصي، فلا يترك الواجبات ولا يقصر فيها ولا يترك المحرمات ولا يفعل المحرمات ويجتنبها. ولي الله هو المؤمن المتقي، المؤمن الموحد الذي يصدق في الباطل بما أمر الله بالتصديق به، والذي يؤدي الأعمال الظاهرة التي يتحقق بها إيمانه. ولي الله يفعل الواجبات وينتهي عن المحرمات ويستقيم على دين الله ويقف عند حدود الله. ولي الله إذا زلت به القدم لا يصر على المعاصي، بل يبادر إلى التوبة النصوح، وليس بمعصوم، قد يقع في شيء من المعاصي لكنه لا يصر بل يبادر، كما قال سبحانه وتعالى في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا وصف المتقين. قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا هو المؤمن، هذا هو ولي الله، ولي الله هو المؤمن التقي، كما وصفه الله بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه أوصاف إيمان وتقوى، إيمان بالله ورسوله، إيمان صالح لا يقع فيه شرك، وتقوى عمل صالح أداء للفرائض واجتناب للمحارم. بين الله تعالى صفاتهم وأخلاقهم وأعمالهم في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هؤلاء هم الصادقون وهم المتقون. هذه الخصال خصال عظيمة، لو جلست معهم حتى مطلع الفجر لما أردت الكلام عليها. فالمؤمن فولي الله هو المؤمن التقي، وأولياء الله ثلاث طوائف، ثلاث طوائف أفضلها وأعلاها الذين أدوا الوحدون الذين وحدوا الله ولم يقع في عمل الشرك ثم أدوا الفرائض والواجبات وزال وصار معهم نشاط وزاد نشاطهم فأدوا النوافل والمستحبات زيادة على الواجبات وسارعوا إلى مرضات الله لأداء النوافل وتركوا المحرمات واجتنبوها وزادوا على ذلك فتركوا المكروهات كراهة التنزيه وتركوا أيضا فضول المباحات فلم يتوسعوا في المباحات خشية الوقوع في المكروهات والمحرمات. هؤلاء أفضل أولياء الله المتقين، أفضل أولياء الله هؤلاء وهم السابقون وهم المقربون، هم السابقون هؤلاء هم السابقون وهم المقربون إلى الله عز وجل. وفي مقدمة هؤلاء الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالرسل والأنبياء أسبق الناس إلى هذه الأوصاف، أسبق الناس إلى توحيد الله عز وجل، وأسبق الناس إلى أداء الفرائض، وأسبق الناس إلى ترك المحارم، وأسبق الناس إلى المسارعة إلى الخيرات. في مقدمة هؤلاء الرسل، وأفضل الرسل للعزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. وأفضلهما الخليلان محمد وإبراهيم، وأفضل الخليلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل أولياء الله. وأعلى أولياء الله وأتقى أولياء الله وأعلم الناس بالله وأعبد الناس وأزهد الناس وأخشى الناس وأتقى الناس لله عز وجل وأشجع الناس وأكبر الناس في جميع الصفات الحميدة في العلم والكرم والصبر والتحمل وتبليغ الدعوة والرسالة وتحمل الأثقال والمتاعب وبذل النفس والمال والعلم والوقت في سبيل مرضات الله وفي الدعوة إلى الله وإلى دار كرامته وجنته. ثم يليه حفيده الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم يليه موسى الكريم، ثم بقية أولي العزم، ثم بقية الرسل، ثم بقية الأنبياء، هم أسبق الناس إلى هذه الأوصاف، ثم المؤمنون الصديقون والشهداء والصالحون. من وصل إلى هذه الصفات فهو من السابقين المقربين. ثم الطبقة الثانية من أولياء الله المقتصدون، المقتصدون أصحاب اليمين الذين أدوا الفرائض، وحدوا الله وخصوا له العبادة، ولم يقع في عمل الشرك، وأدوا الفرائض والواجبات ووقفوا عند هذا الحد، ما كان عندهم نشاط هي أن يفعلوا المستحبات والنوافل، وتركوا المحرمات فلم يفعلوها، ووقفوا عند هذا الحد لم يكن عندهم نشاط بفعل المكروهات، بل قد يفعلوا المكروهات كما في التنزيه، وقد يتوسعون في المباحات، وهؤلاء هم أصحاب اليمين وهم المقتصدون. وهذا الصنف والصنف الذي قبله يدخلون الجنة بالأول وحده فضلا من الله وإحسان، لأنهم أدوا ما وجب الله عليهم من الفرائض وانتهوا عن المحارم. ثم الصنف الثالث والطبقة الثالثة من أولياء الله الظالمون لأنفسهم الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة ولم يقع في عملهم شرك، لكن قصروا في بعض الواجبات أو فعلوا بعض المحرمات، قد يفعلون بعض المحرمات وقد يتركون بعض الواجبات أو يقصرون فيها، فهؤلاء ظالمون لأنفسهم، لكن عندهم أصل ولاية، أصل ولاية، أصل الولاية، وعندهم أصل الإيمان والتقوى. وهؤلاء الأصناف الثلاثة هم المصطفون الذي اصطفاهم الله وأورثهم الكتاب ووعدهم بالجنة جميعا، لكن السابقون والمقتصدون يدخلوا الجنة من أول وهلة، والظالمون لأنفسهم على حظ من دخول النار لأنهم قصروا في بعض الواجبات وفعلوا بعض المحرمات، فقد يعذبون في القبر كما في قصة الرجلين من لم يستنزف من البول ومن يمشي من النميمة عذب في قبرهما، وقد يصيبه أهوال الشدائد في موقف القيامة، وقد يشفع فيه فلا يدخل النار، وقد يدخل النار ويدخل النار جملة منهم، وقد يطول مكثه في النار على حسب جرائم المعاصي، وإذا دخل النار يدخلها للتطهير يطهر، تطهير يطهر من هذه السيئات التي استرحها، وبعضهم يطول مكثه كما تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر، مؤمنون موحدون لكن مصلون ولا تأكل النار وجوها، لكن دخلوها بمعاصي فات عليهم غير توبة، هذا مات على الزنا بغير توبة، هذا مات على التعامل بالربا بغير توبة، هذا مات على عقوق الوالدين، هذا مات على قطيعة الرحم، هذا مات على الغيبة والنميمة، هذا مات لأنه يأكل أموال الناس بالباطل، هذا مات على الغش والخداع، هذا مات على أذية الجار، هذا مات على الغيبة والنميمة، وهكذا المعاصي والكبائر مات عليهم غير توبة، فيطهروا منها بالنار، بل لم يتطهر بالتوبة ولم يعفو الله عنه فخذ بالنار، النار كالكيد تطهر، فالتوبة طهارة، إذا تاب تاب الله عليه ولا يعذب إذا تاب قبل الموت، فهي التوبة طهارة، فمن لم يتوب قبل الموت قد يعفو الله عنه وقد يشفى فيه، ومن لم يعفو الله عنه ويشفى فيه يطهر بالنار، الكير يطهر من بقيت فيه نجاسة، معاصي نجاسة مثل الثوب الذي تصيبه النجاسة تغسله بالماء حتى يتطهر، فهذا العاصي يطهر بالنار حتى تزول عنه نجاسة المعاصي، فإذا طهر بالنار أخرجه الله من النار لأنه موحد بشفاعة الشافعي أو برحمة أرحم الراحمين، أما الكافر فلا حيلة فيه، الكافر نجاسة عينية لا حيلة فيه ولا يطهر، لو وضعت فيه النجاسة العينية مثل الكلب، الكلب يعني لو تغسلها آلاف المرات بالبحار ما تطهر، لأن نجاسة نجسة عينية. كذلك الكافر لا حياة فيه، الجنة عليه حرام ويبقى في النار في الكيم أبدا أبدا، نعوذ بالله. كما قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وضعهم بخارجنا من النار. قال الله تعالى في وصف هؤلاء الأصناف الثلاثة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. هؤلاء الأصناف الثلاثة كلهم يدخلون جنة عدن، لكن السابقون والمقتصدون يدخلونها من أول وهلة، والظالم ينقسم على خطر، منهم من يعفى عنه فيدخلها من أول وهلة، ومنهم من يعذب في النار مدة ثم يخرج منها. هؤلاء أولياء الله ليس أولياء الله أهل البدع والصوفية كما يقول بعض الصوفية، يسمون الولي المبتدع الذي عنده بدع ويزعم أنه تسمع التكاليف وأنه ليس المكلف ويسمي نفسه ولي ويقول إن وصل إلى حالة يعلم فيها أن أعماله وأن أوصافه صفاته لله وأن أفعاله فعل الله تسقط عنه التكاليف، ويستدلون بقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا كفر وضلال، فمن زعم أن هناك أحد يسقط عنه التكاليف وعقله ثابت فهو مرتد، اشتكى فإن تاب وإلا قتل، نعوذ بالله. ما في أحد يسقط عنه التكاليف إلا المجنون مرفوع عنه القلم والمخرف والشيخ الكبير والصغير الذي تقبله. أما من كان عقله ثابت فهذا مكلف حتى تخرج روحه أو يزول عقله. فهؤلاء اللي يسميه الصوفي أولياء مخلفون، كفرة فاسقة، إما كافر وإما فاسق. وبعضهم يزعم أن الولي الذي يتصرف في الكون ويدبر مع الله، ويقول لك بعض الأولياء يتصرفون في الكون وأولياء يدبرون هذا الكون، وهذا كفر وضلال، هذا شرك في الربوبية أعظم من كفر الكفار قريش وأعظم من كفر اليهود والنصارى، نعوذ بالله. من زعم أن هناك أحد يتصرف في الكون مع الله فهذا كفر أعظم من كفر اليهود والنصارى وأعظم من كفر الوثنية. هذا ليسوا أولياء، هؤلاء أولياء الشيطان، هؤلاء الصوفية والمخرفون والمبتدعة، لهم أذكار ولهم أعمال ولهم دين مستقل غير دين المسلمين، هؤلاء كفر الفجرة، ليسوا أولياء لله بل هم أولياء للشيطان. فالمراد بأولياء الله في الحديث هم المؤمنون التقون الموحدون الذين أخلصوا العبادة وأدوا الفرائض وانتهوا عن المحارم واستقاموا على دين الله ووقفوا عند حدود الله، هؤلاء هم المتقون كما وصفهم الله بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء من عاداهم بأن عاداهم أو كذب عليهم أو تنقصهم أو احتقرهم أو أذاهم بالسجن أو بالضرب أو بالافتراء والتكذيب أو بالاحتقار أو بأي نوع من أنواع الأذى، فليستعد لمحاربة الله. من عادى لوليا فقد آلته بالحرب، فقد آلته بالحرب يعني أعلمته بأني محارب له. كما أن المراد محارب لله كما قال الله تعالى في الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من لم يترك الربا فهو محارب لله. ولهذا جاء في بعض الآثار أنه يقال المرابي يوم القيامة: خذ سلاحك فحارب ربك، خذ سلاحك فحارب ربك. فكذلك الذي يعادي أولياء الله محارب لله، فالواجب الحذر إذا أولياء الله، بل الواجب محبة أولياء الله، لأن يعني محبتهم من محبة الله، محبة أولياء الله ونصرتهم وإعانتهم وتشجيعهم على الخير وإعانتهم بجميع أنواع الإعانة، هذا هو الواجب. أما إيذاؤهم فهذا فسق ومحاربة لله عز وجل. ولهذا قال رب سبحانه في هذا الحديث: من عادى لولي فقد آذنته بالحرب. ثم قال رب سبحانه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. المعنى أن أحب شيء إلى الله أن تتقرب إليه بالفرائض، الفرائض أحب شيء إلى الله، يعني الفريضة أحب من النافلة. فالفرائض الصلوات الخمسة هذه فريضة، التقرب إلى الله بأداء الصلوات الخمس هذا أحب شيء إلى الله من النوافل. التقرب بأداء الزكاة المفروضة هذا يحبه الله أحب من النوافل. الزكاة دفع الزكاة أحب من الصدقة صدقة النافلة. الفرائض أداء الفرائض في الصلوات الخمس أحب إلى الله من أداء الدوام. صوم رمضان فريضة أحب إلى الله من صوم النفل. حج بيت الله الحرام الفرض أحب إليه من حج النفل وهكذا. فالفريضة والواجب أحب إلى الله من النوافل. ولهذا قال الرب سبحانه في هذا الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. المعنى ما تقرب العبد إلى الله بفعل عبادة من العبادات أفضل من أن يتقرب إليه بالفرائض والواجبات التي فرضها وأوجبها. وقد تكون النافلة أفضل من الفريضة وأفضل من الواجب في بعض الأحيان. مثال ذلك إذا كان لك دين على شخص وكان فقيرا معسرا ما يستطيع أداءه وأنت تعلم ذلك تصبر عليه، الواجب عليك تصبر عليه وتظهره ولا تؤذيه، هذا واجب فرض ليس لك أن تؤذيه. مثلا تعلم أنه فقير ما حيلة لك تؤذيه أو تتسبب في سجنه أو إيذاءه، هذا حرام لأنه ما يستطيع. إذا سجنت ماذا يعمل؟ من أين يأتي لك بوفاء لك؟ ما عندك شيء، اصبر عليه. ولكن أفضل من هذا كونك تتصدق عليه بإسقاط الدين أو إسقاط العمل. كونك تقول أنا عفوت عن الدين أو عفوت عن نصف الدين أو ربع الدين أو ثلث الدين هذا أفضل من كونك تطالبه بالدين. يعني أداء أفضل من كونك تنظره وتصبر. إنظاره والصبر عليه هذا واجب، وإسقاط الدين أو بعضه هذا نفل ومستحب، والنفل أفضل من الواجب. يعني قال الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة يعني صاحب الدين فناظرة إلى ميسرة، يعني أنظروه واصبروا حتى ييسر الله له أداء الدين. وأن تصدقوا خير لكم، أن تصدقوا عليه بإسقاط الدين أو بعضه خير لكم من أن تنظروه فقط. فالإنظار هذا واجب، والتصدق عليه بإسقاط الدين أو بعضه هذا مستحب، هذا نفل، والنفل أفضل من الفرض في هذه الحالة. فمعنى قول الرب سبحانه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه أن العبد إذا تقرب إلى الله بالفرائض والواجبات هذا أفضل من التقرب إليه بالنوافل. ثم قال الرب سبحانه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. المعنى أن العبد المسلم إذا تقرب إلى الله وأكثر من النوافل، النوافل العبادة والمستحبات بعد أداء الفرائض، صار هذا من أسباب محبة الله له. يعني إذا تقربت إلى الله بالفرائض، أديت الصلوات الخمس، أديت الزكاة المفروضة، أديت صوم رمضان، أديت الحج، ثم تتقرب إلى الله بالنوافل فتصلي مثلا السنة الرواتب الظهر قبلها وبعدها، تصلي سنة الضحى، سنة الوضوء بين الأذان والإقامة، تصلي ما تيسر من الليل هذه نوافل، تصوم غير رمضان أيام النفل أيام البيض أو الاثنين والخميس يوم التاسع والعاشر من شهر محرم تسع ذي الحجة يوم عرفة هذا من النوافل. تتقرب إلى الله حج الفريضة وتحج نفل، إذا تقربت إلى الله بالنوافل والمستحبات بعد أداء الفرائض هذا من أسباب محبة الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أكثر الإنسان النوافل وتقرب إلى الله بعد أداء الفرائض صار من أحباب الله، صار من أحباب الله. فإذا صار من أحباب الله سدده الله في سمعه وبصره ورجله ويده، فصار مسدد في هذه الجوارح فلا يفعل فيها ما يغضب الله. ولهذا قال الله سبحانه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. المعنى أن الله يسدده في جوارحه، فلا يسمع بأذنه إلا ما يرضي الله عز وجل، ولا يسمع ما يغضب الله، ولا يبصر بعينه إلا ما يحبه الله، ولا يشم ما يغضب الله، ولا يبطش بيده، ولا يتناول بيده إلا ما يحب الله، فلا يتناول بيده الربا أو الرشوة أو البطش والإيذاء، بل يسدده الله بيده فلا يفعل بها ما يغضب الله، ويسدده الله في رجله فلا يمشي بها إلى المحرمات. وإذا سأل الله أعطاه وأجاب سؤله لأنه حبيب الله، وإذا استعان بالله من الشرور ومن النار ومن الفتن أعاذه الله لأنه حبيب الله. هذا حبيب الله، حبيب الله هو الوافق لله، هو ولي الله، هو من يوافق الله في مرضاته، هو من يوافق الله في محابه ومساخره، هو يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله، ويوالي من يوالي الله ويعادي من يعادي الله، ويحب في الله ويبغض في الله، ويعطي لله ويمنع لله، ويخاف الله ويرجو الله. هذا ولي الله، هذا حبيب الله، يسدده الله في جوارحه، فجوارحه مسدد في يده ورجله وبصره وعينه. واذا سأل الله اجاب الله سبحانه، واذا استعان بالله اعاده الله. وليس معنى الحديث ما يظنه بعض البلاحدة من وحدة الوجود الذين يقولون إن الوجود واحد، والحلولية الذين يقولون كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يقول إن الله حل في سمعه وبصره، وأن الله حال في المخلوقات، وأن الرب يكون في نفس العين وفي نفس الأذن وفي نفس اليد وفي نفس الرجل، كما يقول الملاحدة الذي يقول إن الوجود واحد ويقول إن الله حل في المخلوق. هذا من أكفر، هذا كفر وضلال، هذا لا يقوله من يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا كفر وضلال. وليس في الحديث حجة له، بل الحديث فيه أن العبد يسدد في جوارحه، يعني في أذنه وفي سمعه وفي يده وفي بصره وفي رجله، فلا يفعل بها ما يغضب الله، ولا يستعملها بما حرم الله عليه. هذا هو معنى الحديث، هذا الحديث حديث عظيم جدير بالمؤمن أن يتأمل وأن يتدبر وأن يتفقه فيه وأن يتأمل جمله. وقد بسط الكلام على هذا الحديث العلامة أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذا الكتاب العظيم الفرقان بين أولياء الله وأولياء الرحمن، وقال إن أولياء الله هم المؤمنون والمتقون، وبين أن ما يدعيه بعض الناس من الأولياء الصوفية وغيرهم أنهم ليسوا أولياء لله، ولو حصلت لهم من الخوارج ما حصلت لهم، وأن بعض السحرة بعض من يسمونهم أولياء يطير في الهواء، يطير في الهواء، تطير بهم الشياطين. إذا الساحر إذا يعقد معهم عقدا مع الشيطان، فالشيطان يطلب منه أن يكفر بالله عز وجل، يطلب منه أن يتقرب إليه يذبح له، أو يتقرب إليه بما يناسبه من البخور وغيره، أو يأمره فيدوس المصحف بقدميه، أو يقول على المصحف، أو يلطفه بالنجاسة ولا يذكر الله، ثم يستجيب لمطالب، يخدمه الشيطان. إذا خدم الإنسي الساحر الشيطان بالشركيات استجاب الشيطان لمطالب، فقد يطير به في الهواء، وقد تطير السحرة الشياطين بعض السحر كما ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وأنه قد تطير بعض الناس في يوم عرفة في الحج وتوصله إلى عرفة هذا الذهاب، لأنه لم يحرم ما أحرم ولا طاف ولا سعى، وكونه يذهب إلى عرفة ويرجع في يومه لا يفيده شيئا. وكذلك الشياطين تطير ببعض الناس الذين يدعونها ويلتمسوا في البحار، تجيب تأتي لهم بعض المطالب، هذا ليسوا أولياء لله بل هم أولياء للشيطان، أولياء الشيطان
فلا يغتر الإنسان بهؤلاء السحرة المشعوذين، يزعم أنه ولي ويستعمل السحر في عينيك حتى يخيل لك أنه يخرج من فمه سكاكين أو مناديل أو يضرب بطنه ويأخذ الدم، أو يخيل إليك أنه يدخل من فم البعير ويأخذ من دبله، وبالعكس. وهذا من السحر والشعوذة، كما قال الله: سحروا أعين الناس واسترهبوا وجاءوا بسحر عظيم. وقال سبحانه: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذه من أعمال السحرة والمشعوذين، ولا يسمى أولياء، لكن بعض الناس يسميهم أولياء وهم سحرة كفرة فجرة. ومن ذلك ما يحصل للدجال في آخر الزمان، الذي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: رجل يأتي في آخر الزمان بعد خروج المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما بنيت جورا وظلما، يخرج الدجال في زمان. رجل يدعي الصلاح أولا، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي أنه الرب، والله تعالى يجري على يديه فوارق ابتلاء وامتحان، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لتحذرها الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا أنذر قومه الأعور الدجال، وإني أنذركم إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه علبة طاحنة. يدعي الربوبية، ويعطيه الله من الخوارق ابتلاء وامتحان، منها أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتمطر، ومنها أنه يقتل رجلا نصفين ثم يقول له قم فيسلم طاهرا ولا يسلط على غيره، ومنها أنه يأتي إلى القوم وإلى البادية فيدعوه، فمن استجاب له حصلت دوابه ومواشيه على سمنة ودرة وامتلأت ضروعها لبنا ابتلاء وامتحان، ويأتي إلى القوم فيردون فيصبحون ممحلين ليس بيده من أموالهم شيء. هذا من الابتلاء والامتحان. ولهذا شرع الله لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من أربع في كل صلاة: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة البحر والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وقال عليه الصلاة والسلام: ما بين قيام الساعة، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أو خلق أعظم من الدجال. وقال: من رأى الدجال فلينع عنه. فقال: إن الرجل لا يأتي إلى الدجال وهو يظن أنه لا يفتتن فيفتر والعياذ بالله. هذا الدجال يدعي الصلاح، يدعي أولا أنه صالح وأنه ولي، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية. فلا يغتر بهؤلاء المشعوذين، بهؤلاء السحرة، بهؤلاء الصوفية الذين لهم طرق كثيرة: طريقة الشاذلية، طريقة القادرية، طريقة النقشبندية، وغيرها من الطرق، وهي موجودة ومنتشرة ولكنها ليست موجودة في بلاد. فإذا خرجت من هذه البلاد وجدت هذه الطرق في كل مكان: في مصر، في السودان، في الشام، في ليبيا، في باكستان، وفي الهند، وفي كل مكان، كل بلد تجد فيها طرق صوفية، ولكل طريقة شيخ، تجد مئات الطرق كلهم طرقهم كلها باطلة، إما مبتدعة، إما بدعة، وإما كفر. ولهم أذكار خاصة، ولهم عبادات خاصة، بعضها توصل الكفر، ولهم أذكار يرددونها، حتى إن بعضهم يزعم أن هذه الأذكار أفضل من القرآن بآلاف المرات. ومن أذكارهم أنهم يذكرون الله ويذكرون بأذكار خاصة. الصوفية يزعمون أنه لا يحتاج إلى أن يقول المؤمن لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، يقول هذه أذكار العام، أنتم عام. أما الخاصة ما يحتاج يقول لا إله إلا الله، يقول الله 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 الله. وهذه جملة لا تفيد وليست فيها فائدة ولا معنى. والملاحدة خاصتهم يأخذ الهاء ويقول هو 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 هو، يذكر الله يوهوه كالكلام والعياذ بالله. هذا الصوفية خاصتهم. هؤلاء ليسوا أولياء الله، سمونهم أولياء وهم أعداء الله. هؤلاء أعداء الله وهم أولياء الشياطين، فلا يبغي الإنسان أن يغتر بهم. فأولياء الله كما سبق هم المؤمنون المتقون. أما الصوفية وأما السحرة وأما المشعوذون وأما الدجال والدجاجلة الذين آخرهم الدجال في آخر الزمان، فهؤلاء كلهم أولياء الشيطان وهم أعداء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أولياء الله. وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يوفقنا لتحقيق الإيمان والتوحيد، وأن يجعلنا من المؤمنين المتقين الذين يؤدون ما أوجب الله عليهم ويسرعون في مرضاته بأداء النوافل المستحبات، والذين يتركون ما حرم الله ويتركون المكروهات ويسارعون في الخيرات ومرضات الله عز وجل. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولياء الله وأحبابه، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه، وأن يثبتنا على الصراط المستقيم، وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم، وأن لا يضيع قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه هو الوهاب، وإنه سبحانه وتعالى خير مسؤول وخير ولي، وهو خير الناصرين. نسأله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وأن يتولانا برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، نشكر الشيخ على هذه المحاضرة، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا. ولكن إلى دور الأسئلة، يقول السائل فضيلة الشيخ، ما هي توجيهكم للدعاة وطلبة العلم والخطباء الذين يقصرون في دعوة الناس إلى التوحيد وما يحتاجونه منهم من عبادة؟
الواجب على الدعاة والمصلحين أن يهتموا، أن يبدأوا بالأهم، بالأهم فالمهم، وأهم المهمات الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. وهذا هو الذي بدأ به المرسلون والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كل نبي بعثه الله يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، كما أخبر الله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. والنبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد. التوحيد أهم المهمات وأصل الأصول، ولا يصح أي عمل حتى يوحد الإنسان ربه. لو صلى وصام وزكى أو حج ومشرك غير موحد ما صحت العمل، فلهذا يكون التوحيد أهم المهمات. لكن إذا كان في مجتمع موحدون فهو يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى أداء الواجبات وإلى ترك المحرمات، يتكلم في التوحيد ويتكلم في الفروع. وإذا كان المجتمع فيه شرك يبدأ بالتوحيد، إذا كانوا مشركين لا يتكلم إلا في التوحيد. فإذا ثبت التوحيد واستقر تكلم الصلاة والزكاة والصوم والحج، لأن هذا المجتمع الذي أهله مشركون لا يستفيدهم الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج حتى يثبت التوحيد ويستقر ويزول الشرك، ثم بعد ذلك تصح الأعمال. نعم.
يقول السائل، نرى بعض من عليه استناد الخير يذهبون الى بلاد البدع بحجة الدعوة وهم جهال، يأتي بعضهم وقد تأثر بهم.
الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، هو يعلم اذا كان هذا الشخص يدعي انه يذهب للدعوة الى الله ويتستر وهو لا يحسن الدعوة وليس عنده علم ولا بصيرة فكاذب، ولا ينبغي الإنسان أن يتكلم بغير بصيرة، لأنه إذا تكلم بغير بصيرة وعلم صار ما يفسد أكثر مما يصلح. قال الله تعالى النبي يقول هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة لا ومن اتبعني، والبصيرة هي العلم، داعي لا بد له من العلم، يعلم هذا الشيء الذي يريد أن يتكلم به، ولا بد له من حلم ورفق في حال الدعوة، ولا بد له من الصبر والتحمل بعد الدعوة، لا بد من هذا. أما الجاهل يتعلم أولا، إذا تعلم فإنه يدعو، وكل إنسان يتستر ويقول يذهب إلى الدعوة وهو يذهب إلى بلاد الكفار ويرجع وقد اجترح محارم الله أو تشكك في دين الله، هذا والعياذ بالله من المخذولين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ما حكم من يقول بالعفو
والمغفرة
من يقول إذا أراد تخفيف ولده يا جن خذوه جزاكم الله خيرا؟
إذا كان يقول بالعون ويخاطب الجن هذا مشرك، وكذلك اللي خاطب الجن يقول يا جن خذوه او يا سمع خذوه، هذا دعوة لغير الله، ومن دعا غير الله فقد اشرك. فدعاء الميت ودعاء الغائب، والجن غائب لا نرى ان كانوا معنا، من دعا الملائكة او دعا الجن او دعا الانبياء والصالحين دعا الاموات هو مشرك. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وقال: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. إذا قال يا جن خذوه، أو يا سبعة خذوه، أو يا ملائكة، هذا شرك، لأنه دعا غير الله، دعا غائبا، وكذلك من دعا ميتا، وكذلك من دعا حيا حاضر فيما لا يقدر عليه الله. لو دعا حي حاضر قال يا فلان اجري من النار، ما يقدر حي حاضر. أو قال اشفع لي، أو قال فرج كربتي، أو قال صلي على عدو. لكن إذا دعا الحي الحاضر فيما يقدر عليه قال يا فلان اصلح، أعني في إصلاح مزرعتي، أعني في إصلاح سيارتي، أعني في قضاء ديني أقرب، لا بأس. هذه أمور عادية بين الناس، والذي أمامك حي حاضر يخدم. لكن دعاؤه في شيء لا يقدر عليه إلا الله، أو دعاء الميت والغائبين، هذا هو الشرك. نعم.
يقول السائل: رأينا في بلاد من البلدان العربية كثيرا من البدع، من هذه البدع قراءة سورة الإخلاص قبل الإقامة بصوت عالي من المؤذن 3 مرات، فهل هذه من البدع؟
نعم، هذا من البدع. يكون يقرأ سورة الإخلاص 3 مرات أو مرات بصوت مرتفع جماعي أو حتى غير جماعي، حتى لو قرأ الإنسان وحده بينه وبين نفسه سورة الإخلاص فهو بدعة، لأن هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. ولكن إذا أقيمت الصلاة تجيب المؤذن، تجيب مؤذن الصلاة، تقول كما يقول مثل المؤذن، لأن الأذان إعلام بدخول الصلاة، دخول وقت الصلاة، والإقامة إعلام بإقامته، فأنت تجيب المؤذن وتجيب المقيم، تقول مثل ما يقول، وتقول بعد ذلك تأتي بالذكر: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تقرأ سورة الإخلاص أو غيرها أو تذكر دعاء، هذا لم يشرع. جاء في حديث رواه أبو داود أنك تقول أقامها الله وأدابها بعدما تقول أقامها الصلاة، قد قامت الصلاة، لكن هذا حديث ضعيف. سئل الإمام أحمد رحمه الله: هل تقول شيئا بعد الإقامة؟ قال: لا. إذا بعد الإقامة تستعد استعداد، تقول الذكر، ثم تجيب المقيم بالصلاة وتقول الذكر بعد ذلك، ثم تنصت وتستعد لتكبيرة الإحرام. نعم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لقد طلبت من قبل احد الاشخاص شهاده وهو يعلمها، لكنه رفض الشهاده لعدم احراج نفسه مع خصمه، فما نصيحتك؟
هذا آثم. الله تعالى يقول: ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلبه. الإنسان إذا كان عنده شهادة الواجب عليه أداؤها، يجب عليه وجوب، لأن في كتمانها إضاعة للحق. وكذلك أيضا تتحمل الشهادة، إذا دعاك أخوك تحمل الشهادة تحملها، تشهد وتؤدي. لكن لا ينبغي الإنسان أن يؤذي الشهيد، يأتي في وقت غير مناسب، كما يقول بعض الناس أنه يتصل به في منتصف الليل أو في آخر الليل يؤذيه أو في وقت مشغول. الله تعالى يقول: ولا يضار وكاتب ولا شهيد. الكافر الذي يكتب لا تؤذي، محسن لكن لا تؤذي، والشهيد أيضا لا تؤذي، لكن يجب عليه أن يؤدي الشهادة في وقت مناسب. وإذا كتبها فإنه آثم، كما أخبر ربنا سبحانه بأنه آثم قلب. وقال: والله ما تعملون عليم. هذا تهديد، تهديد ووعيد لمن كتب الشهادة، لأن هذا فيه إضاعة للحقوق، الواجب عليه أن يؤديها. نعم. لكن من له الشهادة ليس له أن يؤذيها، ولا أن يقوله في وقت غير مناسب، أو يتسبب في إيذاء أي نوع من أنواع الأذى. نعم.
فضيلة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، لقد انتشر عندنا وعند غيرنا في هذه البلاد أمر كنا لا نعرفه قبل زمن، ألا وهو الاجتماع للتعزية وتعطيل الأعمال وذبح الذبائح والاهتمام بهذا الأمر، فما هو التوجيه؟
توجيه نصيحتي ألا يعملوا هذه الأعمال، لأن هذه الأعمال من البدع. كونهم يجتمعون للتعزية، الاجتماع يخصص وقت ويجلس مدة طويلة، هذا من البدع. لكن لو جلسوا في وقت مؤقت عشان لا يتعبون الناس ويعلمونهم يجلسون ثم تأتي وتعزي في وقت بسيط وتنصرف، لا بأس. أما الاجتماع مدة طويلة وذبح الذبائح، هذا من البدع. قال جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل: كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام من النياحة، على عهد رسول الله. النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم برئ من النائحة، وقال: النائحة إذا لم تذب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطرة ودرع من جرم. هذا من النياحة. ولكن التعزية، التعزية وقتها واسع، تعزي تأتي إليه في البيت وتسلم وتصرف، تعزيه في الهاتف، تعزيه في المسجد، تعزيه في الطريق، ما يشترط أن يأتي البيت. تتصل عليه بالهاتف وتقول أحسن الله عزاك وجبر مصيبتك وغفر ميتك، في الله يتأخذ ولا أعطى، وكل شيء عنده بلاد المسمى، فصل عليه فلتصل ولتحتسب في الهاتف. هذا التعزي أو تلقاه في السوق أو في المسجد وتعزيه. ما يلزم من هذا أنك تذهب، وإذا ذهب وعزيته وجزت الحال، لكن لا تطيب عنده مدة طويلة تؤذيه، تجلس مدة طويلة، ما في داعي للتطويل. تأتي وتعزيه وتصل. وكذلك صنع الطعام وذبح الذبائح كل هذا من البدع، واجتماع ثلاث أيام أو اجتماع الدولي كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة كل هذا من البدع، وقراءة القرآن أو أذكار خاصة كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها سلطان. فالواجب الحذر منها والتحذير. نعم.
فضيلة الشيخ أخبركم أننا نحبكم في الله.
أحبك الله، نسأل الله أن يجعلنا ويكون متحبين في الله. نعم.
سؤالي أن الكثير يعلم بفضل التذكير إلى المساجد، ومع ذلك ترى المفكر إلى المساجد قليل جدا، ما توجيه؟
توجيه هنا أني أحث نفسي وإخواني على التبكير للصلاة الخمس، لأن هذا من الكنوز، من كنوز الجنة. فإن التبكير في فضل عظيم، الإنسان المبكر الذي يبكر إلى المسجد يحصل له، يحصل على خيرات عظيمة، منها أنه يؤدي السنة الراتبة يصليها، ومنها أنه يجلس ويقرأ عليه الصلاة والسلام القرآن أو يذكر الله، ومنها أن الملائكة تدعو له اللهم قل له اللهم ارحم قال ابني ما لم يحدث. وهذه خيرات تفوت على المتعلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو يعلم الناس ما في النداء والتهجير، التهجير التذكير للصلوات، ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه للسحر. يعني لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الاذان مؤذن والصف الاول والتهجير، لتسابقوا وتسارعوا واختلفوا، كل يريد ان يبكر، كل يريد ان ياخذ الصف الاول، كل يريد ان يؤذن حتى تفصل بينهم القرعه من الفضل. لو يعلمون اسباب النداء والتهجير والصف الاول، ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه الاسلام. يعني لو تعلم ما في النداء كان تسافر، كل واحد يقول انا الذي ساقوم بالاذان، فيختصمون فتفصل بينهم القرعه والسام. وكذلك التبكير، كل يبكر وكل وكذلك الصف الاول، هذا يدل على فضل التهجير والتبكير. اما الذي ياتي متاخر تفوت هذه الفضائل، تفوت السنه الراتبه، تفوت دعاء الملائكه، تفوت تلاوة القرآن، تفوت الذكر الذي يحصل، هذه فضائل تفوت على المتأخر. نعم. ثم أيضا المتأخر قد يكون تأخيره سببا في فوات تكبيرة الإحرام، أو في فوات شيء من الصلاة، أو في فوات الصلاة كلها، ولا يزال يتأخر شيء بعد شيء حتى تفوت تكبيرة الإحرام، ثم يتأخر فتفوته بعض الصلاة، ثم يتأخر فتفوته الصلاة، ثم يتأخر فتفوته الجماعة، ثم يتأخر فيفوته الوقت. وفي الحديث لا يزال القول يتأخرون حتى يوخرهم الله، وفي حتى يوخرهم الله في النار. فإما الإنسان يتأخر عليه يبكر ويبادر ويسابق. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو توجيهكم لمن يرى أن المسرع من حرب في الدعوة إلى الله أو تذكر في ولاة الأمر ونشر الطالب بين الناس؟
هذا ليس من الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله أن تدعو إلى الخير، تدعو إلى التوحيد، تدعو إلى أداء ما أوجب الله، تدعو إلى ترك ما حرم الله، حذر الشرك، حذر الشر وأهله، حذر من الفساد والمفسدين. ولكن التشهير بولاة الأمور وتنفير الناس عنهم ونشر عيوبهم هذا ليس من الدعوة إلى الله، هذا فيه فساد، لأن هذا من أسباب الخروج عليه، من أسباب الاختلاف والفرقة، من أسباب تدخل الأعداء. هذا ليس وهذا من طريقة الخوارج والمعتزلة، هم الذين يدعون إلى الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. فولاة الأمور يجب السمع والطاعة لهم في طاعة الله وفي الأمور المباحة، أما المعاصي فلا يطاع في أحد، ولكن لا تنشر عيوبهم. والنصيحة مبذولة من قبل العلماء، من قبل أهل الحل والعقل، ولكن نشر العيوب والمثالب هذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة. ولما جاء جماعة من السفهاء ومن أهل الشر والفساد في زمن الأمير المؤمنين عثمان نشروا عيوبه بين الناس وتلقف ذلك السفهاء، جاء السفهاء من كل مكان من مصر ومن الكوفة ومن البصرة حتى أحاطوا بقصر أمير المؤمنين عثمان وهو خليفة الراشد فشهدوا له بالجنة ذو النورين، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتين فقتلوه وهو خليفة الراشد وهو يقرأ القرآن والعياذ بالله بسبب نشر العيوب والمثالب. ثم أيضا نشر العيوب والمثالب هذه دعوة يخرج على ولد ويخرج سبب في انتشار الفساد وإراقة الدماء وانقسام الناس وتدخل الأعداء وحصول الفتن واختلال الأمن واختلاف أحوال الناس في معيشتهم وفي زراعتهم وفي تجارتهم وفي صناعتهم وفي دراستهم وتعليمهم، وتحصل فتن تقضي على الأخضر واليابس لا أول لها ولا آخر. ولكن الطريقة السليمة هي السمع وطاعة لولاة الأمر في طاعة الله وفي الأمور المباحة، أما المعاصي فلا يطاع فيها أحد لكن لا يخرج على ولاة الأمر، فلا أحد عن طاعة المعاصي. إذا أمر الأمير أو المدير أو الوزير أو ولي الأمر بالمعصية لا يطاع، إذا أمرك والدك بالمعصية لا تطيعه ولو كان والدك، لكن لا تتمرد عليه تطيعه في غير المعصية، تطيع ولاة الأمور دون المعصية. الزوجة إذا أمر زوجها بالمعصية لا تطيعه لكن لا تتمرد عليه تطيعه في غير المعصية. العبد الذي باع واشترى إذا أمر سيده بالمعصية لا يطيعه لكن لا يتمرد عليه، بالمعصية لا يطاع في أحد، لكن لا تنشر المعايب والمثالب. لكن النصيحة تكون وخطاب ولاة الأمور ما يقول به تكون سرية من قبل أهل الحل والعقل ومن قبل العلماء، أما نشر العيوب والمثالب أمام الناس هذا ليس من طريقة السنة والجماعة وليس من الدعوة إلى الله. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ماذا يجب على الإمام تجاه المصلين؟
يجب عليه على الإمام تجاه المصلين أن ينصح لهم، وأن لأنه راعي لهم وأن يتفقد أحوالهم وأن يلاحظهم وأن يراعي أحوالهم في إقامة الصلاة وفي الإقامة في الوقت المناسب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا في صلاة العشاء عجل وإذا تأخروا تأخر، كل هذا مراعاة الحال. وكذلك أيضا من نصيحتي لهم أن يعلمهم ويرشدهم إلى ما ينفعهم وأن يحسن صلاة ويطمئن فيها ويمكنهم من فعل الواجبات وفعل المستحبات ويعلمهم ويرشدهم فيما ينفعهم ويحذرهم بما يضرهم ويتعاون معه الجماعة والمؤذن والجيران يتعاونون معه في مناصحة المتخلف عن الصلاة ومناصحة أهل الفساد والشر والذين يضعون الدشوش في بيوتهم ونصحهم الإمام والمؤذن والجيران وأهل الحل والعقد. والمتخلف عن الصلاة إذا تركها يفهم به إلى ولاة الأمور، إذا ما قال فيه نصيحة نصحه الإمام كرر معه نصيحة نصحه الهيئة أو نصح الدعاء ولم يفهم به إلى ولاة الأمور فإن تاب وإلا قتل الذي لا يصل. والذي يترك الجماعة ينصح وإذا ما فاز يرفع به إلى ولاة الأمور حتى يؤدب السجن والضرب حتى يؤدب صلاة الجماعة في المساجد. وكذلك الأشطار وأهل الفساد إذا صحوا فإن يرفع به إلى ولاة الأمور حتى يقام فيه حكم الله حتى يمنع الشر والفساد عن المسلمين. نعم.
يقول السائل ما حكم من يزوج ابنته لرجل لا يصلي بحجة أن أخلاقه حسنة وأنه طيب؟
من زوج ابنته رجل لا يصلي فهو خائن، خائن للأمانة، كل الذي لا يصلي كافر والنكاح باطل فاسد. ولا يحل للمصلية المصلية مؤمنة وغير المصلي كافر، والمؤمنة لا تحل الكافر. قال الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، لا هن يعني المسلمات حل لهم للكفرة ولا هم الكفرة يحلون لهم، وذلك الصلاة مشرك. الله يقول ولا تكره المشركين حتى يؤمن، وقال يا أيها الذين آمنوا إذا جاءتكم المؤمنات المهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم حل لهم والعقد يجب التفريق بينهما وإذا تاب وتاب تاب جميعا ومن الله عليهم بالتوبة يجدد العقد الجديد يعقد لهما من جديد. نعم.
يقول من حج وهو مقصر في الصلاة ثم تاب بعد الحج أو في أثناء الحج وبدأ يتابع على الصلاة فهل يلزمه إعادة الحج أم لا؟
إذا كان قبل أن لا يصلي بالمرة نعم يعيد الحج لأنه كان. أما إذا كان يصلي لكن تساهل بالجماعة فهذا مسلم عاص حجه صحيح. نعم.
يقول السائل ماذا أفعل إذا كنت مسافرا وجدت الناس يصلون العشاء وأنا لم أصلي المغرب؟
هذا في خلاف بعض أهل العلم يقول تصلي معهم العشاء بنية المغرب وإذا قرر الإمام للرابعة تكفي حتى يسلم وتسلم معه أو تسلم نفسك ثم تقوم وتأتي بالرابعة. والقول الثاني أهل العلم أنك تصلي معه نفل لأن الصلاة مختلفة هذه ثلاثية ورباعية فإذا سلموا تقوم وتصلي المغرب والعشاء أو تصلي المغرب وحدك فإذا انتهيت تدخل معه في صلاة العشاء وهذا هو الأرجح. نعم.
يا شيخ جزاك الله خيرا. يوجد لي أخ لا يصلي حتى يوم الجمعة وحاولت معه بكل الوسائل ولكن بدون فائدة وهو يسكن معي في البيت فما تنصحني وماذا أفعل وأنا لا أستطيع أن أخرجه من البيت؟
أنصحك بأن تكرر النصيحة معه ولا تيأس فإن لم يفد تدعو بعض الأخوان الدعاء يساعد تدعو بعض الجيران والأقارب تدعو إمام المسجد يساعده تدعو الهيئة وتكرر النصيحة معه ولا تيأس فإن لم يفد ترفع به إلى ولاة الأمور إلى القاضي إلى المحكمة حتى يستافى يتم وإلا قتل ولا يجوز لك أن تقر ولا أن تأكل معه ولا تساكن في البيت مهما كانت الحال بل يجب عليك هجره إلا إذا كان. نعم.
يا شيخ أحسن الله إليك ما نصيحتك لمن اعتاد تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس فإذا استيقظ صلى وأفطر ذهب للعمل فهل هذه الصلاة صحيحة؟
نصيحتي له أن يبادر بالتوبة قبل حلول الأجل ومن كانت هذه الحالة لا يصلي الفجر إلا بعد الشمس باستمرار ويركب الساعة على العمل ويستقبل مرة واحدة لصلاته وفطوره فهذا أخذ جمع من العلم بأنه كان مرتد ولا تفيد صلاته التي صلاها ولو ألف مرة أفتى بهذا سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عليه أسكنه فسيح جناته وأفتى به جمع من العلم وقالوا إن الله تعالى أوجب الصلاة في وقت محدد فمن صلىها قبل الوقت فلا تصح وإذا صلىها بعد الوقت من غير عذر فلا تصح وهذا ليس معذورا معذورا الناسي أو الذي متعوه أو هذا لا حيلة فيصلي أو النائم فلو من يعذر فيه فأتته فوات الحرص وجعل أسفار توقظه هذا إذا استيقظ أما الذي باستمرار فيصلي إلا بعد الشمس هذا والعياذ بالله تعمل تأخير الصلاة والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من ترك صلاة العصر حبط عمله والذي يحبط عمله هو كافر وبقية الصلاة كذلك فقول بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة وهذا ترك الصلاة يكون صلى بعد الوقت غير لا يفيد كأنه تارك له فما لو لم يصليها نسأل الله السلامة والعافية نصيحتي لمن بلي بذلك أن يبادر بتوبة النصوح ومن علم شخصا يبادر إلى نصيحته وينصح ويخوفه بالله لعل الله أن يهديه بأسبابه فيكون له مثل أجر. نعم. فإن لم يكن يرفع به إلى ولاة الأمور وبه إلى المحكمة حتى يستتاب. نعم.
يقول السائل ما حكم من نسي آية من سورة الفاتحة في الصلاة لا سيما وإن كان إمام المسجد في الصلاة الجهرية هل يعيد الصلاة ويعيدها المأمومين أم يزول أحدكم؟
نعم إذا نسي آية تكون ركعة باطلة تبطل هذه الركعة يأتي بدلها بركعة إذا سلم وإن كان في نفس الركعة يعيد الفاتحة حتى يأتي بهذه الآية حتى يأتي بالآية وما بعدها لأن الركعة لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة صحيح الأمر إذا ترك آية تكون هذه الركعة باطلة فإن سلم يأتي بركعة فإن طال الفصل بطلت الصلاة يعيدها من جديد لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة وهي سبع آيات فإذا خل بشيء منها لم تصح هذه الركعة حتى لو أسقط حرفا من الحروف أو شدة من الشدات كما بين ذلك أهل العلم، فكيف إذا ترك آية؟ أما سوى الفاتحة فالأمر واسع مستحب، لو كان الخلل أسقط آية في غير الفاتحة بعد الفاتحة فالصلاة صحيح، المهم الفاتحة. نعم.
يا شيخ عندي كبير سن لا يستطيع الوقوف الا بحمده من اهله ويضيع عدد الركعات ويسلم عن عدد الركعات التي يصليها اذا اراد ان يصلي، فما الواجب؟
لا يتوضا الا بحمد، اذا كان احد عنده يساعد على الوضوء يساعد يوضيه، فاذا عنده احد يوضيه فيظهر، فان لم يستطع يؤمن من حوله ثم يصلي، وإذا كان ما عنده فكر ولا عنده عقل فعلي صلاة، الصلاة ما تجب إلا على العقل، إذا كان ما عنده فكر ضيع ولا يدري عن الصلاة ولا يفهم معناها، أما إذا كان يفهم فإن الصلاة عليه واجب، وكذلك إذا كان يضيع ذهنه بعض الأحيان ويأتي، فإذا جاء وجد الفهم والعقل في بعض الأحيان يؤمر بالصلاة، فإذا ذهب عقله مدة فليس عليه صلاة ولا صلاة. المقصود انه اذا كان مع عقل ثابت ويفهم يجب الصلاه، اما اذا كان ما عنده فهم او يذهب الفهم وياتي فالوقت الذي ياتي فيه الفهم يؤمر بالصلاه، والوقت الذي يذهب ويزول ليس عليه الصلاه، الصلاه مدرها اعوذ بها على العقل. نعم. مثل الشيخ المخرف الكبير، الشيخ الكبير او المجنون والمغمى عليه، كل هؤلاء لا صلاه عليه، الشيخ الكبير إذا خرّ وذهب عقله وفع عنه القلب. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، هناك من الآباء والأبناء عموما من يحافظ على الصلوات الخمس جماعة في المساجد، ولكن يتركون أبنائهم عموما لهم ملايين عليهم دون أو شوارع من غير مراقبة أو أمر بالصلاة، فهل من نصيحة لهؤلاء؟
نعم، ننصح هؤلاء أن يقوموا بواجب الرعاية، لأن هؤلاء أمانة في علاقة عند أولاد وبنات ونساء، الصلاة منها أفرض الفرائض مع التوحيد، الواجب عليه من يقوم بواجب الرعاية، ينصح أولاده بنين وبنات، بعض النساء ما تحسن الصلاة تنقرها رقم غلط، بعض النساء ما تصلي العشاء إلا بعد الشمس إلا بعد نصف الليل، ولا تصلي الفجر إلا بعد الشمس، بعض النساء تجمع بين الصلاتين، هذا منكر، واجب عليك أن تنصحهم وتعظهم وترشدهم، فإن سكت بعد تصريف له بالإثم جذبه الأخطار، تبعد ما في البيت من أسباب الشر والفساد من الأشرطة في الفيديو وأشرطة الغلاء وجهاز الدش، طهر بيتك منه وتتوب إلى الله، لأن هذا سبب في الفساد، كتب السحر والبدع والضلال تخرجها من البيت وتطهر البيت منها، أليس لك أن تسكت، تأمرهم بالصلاة، تأمرهم بما وجب الله، تنهاهم عما حرم الله، أليس إذا سكت فأنت شريك لهم في الإثم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
فضيلة
الشيخ، ما هو الأقرب إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسافر الذي يصل إلى البلد التي سافر إليها والصلاة مع الجماعة من يغسل بيته؟
الجماعة
لا بد منها، من جاء في بلد وهو وحده وفي جماعة يجب عليه أن يصلي مع الجماعة، وليس له أن يصلي وحده، وإذا صلى مع جماعة يتم تبع للإمام، إذا أتم الإمام أتم، أما إذا كانوا أكثر من واحد فهم بالخير، صلوا مع الإمام أتموا، وهذا هو الأفضل، وإن صلى وحده قصر، ولكن هذا في حدود أربعة أيام، فإذا نوى يقيم يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة قصر، وإذا نوى أكثر من أربعة أيام يقيموا في هذا البلد فإنهم في حكم المقيمين، من أول فرد يصلونه يتموا، حكم المقيمين، أما إذا كان في نيتهم يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة فهم مسافرون، لكن إذا كانوا في البلد يصلوا مع الجماعة، وإذا كانوا مقيم يقصر ولا يجمع، كما كان الحجاج يقصرون ولا يجمعون، وإذا كانوا في جماعة يسمعون الأذان صلوا مع الجماعة ويتمون تبع الإمام. نعم.
يقول السائل: إنني قد أججت حجة الفريضة وقد رميت الجمرة الأولى وقد رميت الحصى كله مرة واحدة، فما حكم ذلك علما أنني كنت غير متعمد بل جاهل؟
حكم ذلك أنه عليك أن تعيد، إذا رميت الحصى كله في مرة واحدة يعتبر عن حصاة واحدة، فرميت إلا حصاة واحدة، ترجع في يومك وتكمل ست حصيات. فإن انتهت أيام تشريق وأنت ما فعلت هذا فقد تركت واجب من واجبات الحج. ومن ترك واجب من واجبات الحج عليه ذبيحة عند أهل الشعر يذبحها في مكة جبرا لهذا الواجب الذي تركه. وعليه إذا كنت قضيتها مرة واحدة ولم تأتي به ولم تكمل في وقتها عليك أن تذبح ذبيحة، تذهب إلى مكة وتذبحها أو توكل شخص تعطيه دراهم توكل شخص يذبحها عنه ويوزعها ولا تأخذ منها شيئا جبرا لهذا الواجب في أي وقت. الآن في أي وقت الجبر في أي وقت. الآن ترسل دراهم تعطي واحد دراهم يذبحها أو تذهب إلى مكة وتعتبر وتذبح في مكة وتوزعها. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يجوز الإيجاد بالسلوك الربوية فهذا من التعامل مع الإثم والعدوان؟
نعم، إذا وجد غير هذه البنوك فإنه يوسع فيها. أما إذا وجد غيرها واضطر إلى ذلك لحفظها ويخشى عليها ووضعها ولم يأخذ عليها فوائد فأرجو أن لا يكون هناك حرج لحاجة وضرورة. وإذا وجد غيرها من الصالح السليمة هذا هو الذي ينبغي. أما إذا لم يجد فيودعها ولا عليها فائدة. وبكل حال لا شك أنه ينبغي الإنسان يختار لداعه الصالح السليمة للتعامل بالربا حتى لا يتعامل معه على الإثم والعدوان. نعم.
امرأة تسأل عن ذهب كان عندها قبل سنوات ماضية وبقي عندها ست سنوات لم تزكيه وكانت تستعمل بعضه فما يلزمها الآن وقد باعته منذ عدة سنوات وكان يساوي 35,000. ما رأيكم في فتوى من يقول ليس على الذهب المستعمل زكاة؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فكثير من الفقهاء يرون أن الذهب المستعمل لا زكاة فيه لأنه كالثياب الذي يلبسه الإنسان وكالأمتعة التي تكون في بيته. والقول الثاني لأهل العلم أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب أو حال عليه الحول، والنصاب 5 ثمان إغرام إذا كان عندها هذا المقدار أو عندها أقل منه وعندها دراهم تضم بعضها إلى بعض وتؤدي الزكاة ربع العشر، وهذا أرجح. ولكن إذا كانت هذه المرأة أفتاها أحد من أهل العلم فهي على ما أفتيها، وإن لم يكن أفتاها أحد فإنها تقضي هذه الزكاة التي تركتها هذه المدة وربع العشر في المئة في الثاني ونصف فيما حسب القيمة. إذا كان النصاب يبلغ 85 غرام وهي 11 تعادل 11 جنيه ونصف في الجنيهات السعودية. نعم. لا السنة كل سنة تؤدي هذا إذا ما وإن افتها أحد هي على ما أفتي عليه. إذا افتها أحد من العلم هي على ما وإن افتها إذا استفتت طالب علم تثق به وافتها بأنه لا زكاة عليها فهي على ما أفتي وإن افتها بأنه عليه الزكاة تزكي. نعم.
نأتي إلى آخر الأسئلة وهو سؤال عجيب غريب مما يدل على حاجة الناس إلى العلم الشرعي. فيقول فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، توفي صديق عزيز من الجاليات العربية مسلم ومكث في الثلاجة قرابة الشهر، وعلمت بعد ذلك الأسبوعين اجتهدت أنا والزملاء في العمل وقضينا عليه صلاة الغائب وهو في الثلاجة، فهل في ذلك شيء وهل يلحقني إثم؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الرجل الذي كنت وضع في الثلاجة حاضر، لا يصلى على صلاة الغائب، ليس غائبا بل هو حاضر، صلى عليه ينظر فيه يخرج من الثلاجة ويصلى عليه ويدفن، ولكن ينظر مع سبب البقاء في الثلاجة، فلعل هناك أسباب، قد يكون مثلا ما عرف من هو أو ينتظر أهله أو أصحابه. المقصود أن هذا ما هو غائب، والصلاة على الغائب فيها كلام لأهل العلم، كثير من العلماء يرون أنه لا يصلى الصلاة على الغائب خاصة بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دم غفير ولم يصلي عليه في مكة وفي غيرها، فصلى على الصلاة على الغائب فصلى إلى على النجاشي. وقال آخرون إنه صلى على من كان له شأن في الإسلام كعالم كبير أو داعية أو أمير عادل وما أشبهه. أما أن يصلى على كل الناس فهذا لا، لا يصلى على الرسول، ما صلى على الغائب، وهذا الشخص مو غائب، الشخص موجود صلى عليه صلى عليه فلا وليس غائبا وليس هناك دعاء حاجة إلى الصلاة على الغائب، ولكن ينظر قهوة الأسباب في وضعه في الثلاجة، فهناك أسباب يخرج الثلاجة بعد أن تنتهي الأسباب ويصلى عليه ويدفن إذا كان مسلما مع المسلمين. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المدافع على الأمر الصالح وثبت الله جميع على الهدى وثبتنا على الصراط المستقيم حتى الممات. صلى الله على محمد وآله وصحبه والتابعين.